الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء والأرض ومن ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ما يفتح الله تعالى على قلوب أوليائه من محبته سبحانه وبحمده، فإن محبة الله جل في علاه من أجل العبادات وأعظم القربات، وهي الباعث على أعمال البر والطاعة والإحسان. فبقدر ما يقوم في قلب العبد من محبة الله عز وجل والإقبال عليه جل في علاه، يتحقق للعبد العبودية لله رب العالمين. فالعبادة عبادة الله عز وجل تقوم على كمال محبته وعلى تمام تعظيمه وإجلاله، فبكمال الحب وبكمال الذل والتعظيم لله عز وجل يتحقق للعبد كمال العبودية للرب جل في علاه. وبقدر ما يحصل من الخلل في هذين الأمرين، محبة الله عز وجل وتعظيمه، يحصل النقص في عبادته سبحانه وبحمده. ولهذا جدير بالمؤمن أن يعتني بهذا المقام العظيم وهذا العمل الجليل، وهو حب الله في قلبه وتعظيم الله عز وجل وإجلاله في قلبه، فإنه على قدر ما يحقق المؤمن من هذين العملين الصالحين القلبيين بقدر ما يدرك من عبودية الله عز وجل، بقدر ما يدرك من تحقيق العبادة التي من أجلها خلق الله تعالى السماوات والأرض وخلق الإنس والجن، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن الله جل في علاه أخبر عن عباده في بيان صفاتهم أنهم يحبونه وأنه يحبهم جل وعلا، فمحبة الله لعباده الصالحين هي ثمرة محبتهم له سبحانه وبحمده. فبقدر إقبال العبد ومحبته لربه ينال من محبة الله عز وجل. فإذا أخلص العبد الحب لله فلم يقم في قلبه محبة عبادية لغير الله عز وجل، يكون قد أخلص التوحيد لله عز وجل وحقق ما طلب منه من عبادة الله وحده لا شريك له. ويكمل ذلك بإفراد الله تعالى بالتعظيم، وأنه ليس في قلبه أعظم منه جل في علاه. ولهذا جدير بالمؤمن أن يعتني بهذا المقام، فإن الحب لله عز وجل هو من أعظم ما يبعث القلوب والأبدان إلى طاعة الرحمن جل في علاه. فإن طاعة الله عز وجل يحركها في قلب العبد وفي عمله كمال المحبة، فمن أحب شيئا سعى إليه، ومن ذل لشيء لم يخرج عن طاعته ولم يتورط في معصيته. فهذه المقامات الجليلة، مقام الحب لله والتعظيم له، يتحقق بهما كمال العبودية لله عز وجل. ولهذا أول ما ذكر الله عز وجل من الانحراف في تحقيق العبودية لله ذكر حال أولئك الذين توجهوا بالمحبة إلى سواه، فأحبوا غير الله عز وجل محبة عبادية
صرفتهم عن كمال العبودية له جل في علاه. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يعتني بهذا المقام القلبي وهذا العمل الباطن، وهو من أجل أعمال القلوب، هو رأس عمل الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، أن يحب الله عز وجل وأن يصدق في محبته. وإذا حقق ذلك كان هذا حاملا له على صلاح العمل والاجتهاد في طاعة ربه سبحانه وبحمده، فيفوز بعد ذلك بمحبة الله عز وجل. ومن أحبه الله فاز بنعيم الدنيا وفوز الآخرة وسبقها وعلو مراتبها. لهذا نقرأ إن شاء الله تعالى جملة من النصوص من الآيات والأحاديث في شأن وجوب إفراد الله تعالى بالمحبة، وأن يخلص العبد حبه لله فلا يحب سواه، وأنه متى ما حصل خلل في هذا الأصل انعكس هذا الخلل على عبادة الإنسان وتوحيده وعلى عمله وسيره إلى ربه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه.
اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
هذه النصوص من كلام الله عز وجل وأحاديث سيد الورى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نقله عن عبد الله بن عباس، كلها دائرة على بيان حق الله تعالى في وجوب محبته وحده لا شريك له. وبينت أيضا ما يتعلق بالمحبة من آثار وما ينتج عنها من ثمار، وبينت خطورة الإخلال بهذا الأصل، وأن الإخلال بهذا الأصل ينعكس على الإيمان والتوحيد في أصله وعلى عمل الإنسان وسيره إلى ربه. بدأ رحمه الله بذكر قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها خللا وقع فيه فئة من الناس، حيث إنهم لم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، بل صرفوا العبادة إلى غيره بمحبة سواه سبحانه وبحمده. وحب الله أيها الإخوة فطرت القلوب عليه، فإن محبة الله أمر فطر الله تعالى قلوب الخلق عليه، كما أن هذه المحبة يوجبها ويثمرها عظيم نظر العبد إلى عظيم إنعام الله تعالى على الخلق، فإن العبادة مفطورة قلوبهم على محبة المحسن إليهم، وليس أحد أعظم إحسانا على الخلق من خالقهم جل في علاه، فإحسان الله على عباده لا ينفكون منه بكرة وأصيلا ولا لحظة من لحظات أعمارهم إلا وهم في فضله وإنعامه وإحسانه، ونعمه تترى عليهم كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فمحبة الله تعالى توجبها الفطرة التي فطر الله تعالى القلوب عليها، كما يوجبها عظيم إحسانه وجزيل منه وكبير عطائه سبحانه وبحمده، فإن العباد لا ينفكون من فضل الله عليهم وإحسانه إليهم جل وعلا سبحانه وبحمده. ولهذا كانت محبته حقا له لا يجوز أن يصرف إلى سواه، فالمحبة العبادية التي يتعلق فيها القلب بالله عز وجل لا يجوز صرفها إلى غيره، ومتى انصرفت هذه المحبة إلى غير الله عز وجل كانت شرخا في التوحيد، كانت نقضا لما أمر الله تعالى به من إفراده بالعبادة. فالعبادة تقوم على ركنين، لا تقوم العبادة إلا على قدمين وساقين: على ساق محبة الله وإفراده بذلك، وعلى ساق تعظيمه وإجلاله سبحانه وبحمده. فإذا اختل لم تقم العبادة، إذا صرف العبد المحبة إلى غير الله من محبة المخلوقات والتوجه إليهم بالحب العبادي كان ذلك خللا في إيمانهم ونقصا في توحيدهم وتعثرا في تحقيق لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وأصل العبادة يقوم على كمال المحبة لله عز وجل وعلى غاية الذل له سبحانه وبحمده. فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فلا تقوم العبادة إلا على هذين الساقين، على هذين الأمرين، على هاتين القاعدتين: قاعدة المحبة لله وحده لا شريك له، وقاعدة التعظيم والذل له جل في علاه. وكان من أول ما ذكر الله عز وجل من صور التنديد به والإشراك إشراك أولئك الذين سووا غيره في محبته. يا أخواني، التوحيد هو إخلاص العبادة لله، هو إفراد الله بالمحبة والتعظيم، هذا معنى لا إله إلا الله. ومتى ما صرف الإنسان العبادة لغير الله فقد أشرك، متى ما أحب غير الله محبة لا تليق إلا بالله، محبة عبادية، فإن ذلك يوقعه في الشرك. وقد قال الله جل وعلا في ذلك: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غير الله بالله، يسوون غير الله بالله، وهذا هو شركهم وكفرهم. لما سووا غير الله بالله جل في علاه في محبته وفي تعظيمه وفي السعي إلى مرضاته كانوا بذلك مشركين. وقد قال الله تعالى عن أهل النار في بيان ما يندبون به مآلهم ويتحسرون فيه على سوء أعمالهم، قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه حالهم يوم القيامة عندما يقضى بين الناس فيصير أهل النار إلى النار، يندب هؤلاء حظهم وما وقعوا فيه من ضلال، ويقولون مقسمين بالله تالله، يعني والله إن كنا لفي ضلال مبين، ما كنا إلا في ضلال بين ظاهر. ما هو الضلال الذي وقعوا فيه؟ إذ نسويكم برب العالمين، حيث سووا غير الله بالله فنقضوا لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله بكل كمال، بكل عبادة، بكل طاعة، بكل عمل قلبي أو بدني مما يتعبد به لله جل وعلا. فذكر الله تعالى في أول ما ذكر من صور الشرك به سبحانه وبحمده قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. من الناس يخبر الله تعالى عن جماعة من الناس سووا غير الله تعالى بالله في محبته، فجعلوا لله أمثالا وأندادا ونظراء، أحبوهم كحب الله عز وجل. هم لم يسووا غير الله تعالى بالله في الخلق فيعرفون أنه لا خالق إلا الله، ولم يسووا غير الله بالله في الرزق، وإنما سووا غير الله بالله في المحبة، فسووا أصنامهم وأوثانهم ومن يتوجهون إليهم بالعبادة بالله عز وجل في المحبة، فكانوا بذلك مشركين. تالله، يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يصير لله عز وجل أمثالا ونظراء، يحبونهم كحب الله، أي يصرفون لهم من المحبة ما لا يليق إلا بالله عز وجل، ما لا يكون إلا لله جل في علاه. واعلم بارك الله فيك أن المحبة تنقسم إلى أقسام، فمنها ما لا يصلح إلا لله عز وجل، ومنها ما يجوز أن يكون لغيره سبحانه وبحمده. فالمحبة العبادية، محبة الطاعة، محبة الذل والخضوع، محبة الإقرار بالفضل والإحسان، وأنه المتفضل بكل إنعام عليك، هذه لا تكون إلا لله عز وجل، التي تقتضي تمام الخضوع له وكمال الانجذاب إليه والإقبال عليه، هذه لا تكون إلا لله، فهي محبة عبادية لا يسوى غير الله تعالى فيها بالله سبحانه وبحمده. أما المحبة الطبيعية فهذه محبة الإنسان لما جبله جل وعلا عليه، من محبة الولد، من محبة الوالد، من محبة المحسن، من محبة المال، وما أشبه ذلك من المحاب الطبيعية، ما لم يغلو فيها الإنسان ويجعلها كمحبة الله، أو يغلو فيها الإنسان ويقدمها على محبة الله عز وجل، فعند ذلك يقع الخلل. فقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي من الناس من يسوي غير الله بالله، هذا معنى قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ثم بين كيف سوى هؤلاء غير الله بالله، قال: يحبونهم كحب الله، أي يحبون هؤلاء الأنداد كما يحب أهل الإيمان الله جل وعلا، يحبونهم كحب الله، أي يحبون هؤلاء الذين عظم قدرهم في قلوبهم من الملائكة، من الأنبياء، من الصالحين، من الأولياء، غلوا في محبتهم وزادوا في التعلق بهم إلى هذا الحد أن عبدوهم مع الله عز وجل، فسووهم بالله، ولذلك قال: كحب الله، أي كما يجب لله عز وجل من المحبة، فسووا غير الله عز وجل بالله سبحانه وبحمده. ولذلك بعد أن أخبر عن خلل هؤلاء في تسوية غير الله بالله في المحبة، ذكر جل في علاه المقارنة والموازنة بين محبة المؤمنين لله ومحبة هؤلاء لأوثانهم وشركائهم الذين أحبوهم مع الله أو أحبوهم دون الله عز وجل. فقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا فأخلصوا لله العبادة، الذين آمنوا فأتموا له التوحيد، أعظم محبة لله من محبة أولئك لأوثانهم، من محبة أولئك لشركائهم. وقيل في معنى الآية أن الله وازن بين محبة المؤمنين لله ومحبة الذين وقعوا في الشرك له سبحانه وبحمده، فقال: المؤمنون أشد حبا لله من محبة هؤلاء الذين سووا غير الله وأشركوا به لله عز وجل. ولا غرابة، فكلا المعنيين صحيح، فإن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة أولئك لأوثانهم وشركائهم، كما أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة أولئك لله عز وجل. والسبب أن المؤمنين أفردوا الله بالعبادة، أخلصوا له المحبة، فلم يكن في قلوبهم محبوب سوى الله، ولذلك لم يكونوا مساوين لأولئك في محبة الله. فالمشركون لما وزعوا محبتهم إلى الخلق وقعوا في هذا الانحراف والضلال. يقول الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا يدل على أنه يجب على كل مؤمن يرجو نجاته ويريد تحقيق العبودية لله أن لا يسوي غير الله بالله، أن يفرد الله تعالى بالمحبة. بعد أن ذكر الله عز وجل، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما ذكره الله في حق أولئك الذين أخلوا بمحبته، ذكر نوعا آخر من الخلل في المحبة، وهي أن يقدم المحبوب الطبيعي، المحبوب العادي، المحبوب الذي أقرته الشريعة على محبة الله. في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ذكر الله عز وجل أولئك الذين ضلوا فصرفوا المحبة العبادية القلبية لغير الله، فجعلوا تلك المحبة مشتركة بين الله وبين غيره، فلم يحققوا لا إله إلا الله. أما قوله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كم محبوب ذكره الله عز وجل في هذه الآية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه ثمان محبوبات، هذه ثماني محبوبات ذكرها الله، ثمانية محبوبات ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. إن كانت هذه المحبوبات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها أصول المحبوبات الطبيعية، كمحبة الوالد لولده ومحبة الولد لوالده ومحبة الأخ لأخيه ومحبة الزوج لزوجه ومحبة العشيرة والقبيلة ومن ينتسب إليهم الإنسان، ومحبة الأموال بشتى صورها المكتسبة، ومحبة التجارات التي ينتج عنها المال، ومحبة الأوطان والمساكن. كل هذه المحاب محاب طبيعية. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فكل هذه المحبات محبات طبيعية لا يعاب عليها الإنسان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فمحبة هؤلاء المحبوبات أمر طبيعي، لكن متى يقع الخلل في محبة هذه الأشياء الطبيعية؟ يقع الخلل في محبة هذه الأمور الطبيعية عندما تعوقك عن محبة الله، عندما تقدمها على محبة الله ورسوله، عندما تؤخرك عن طاعة الله. ولذلك قال أحب إليكم، أي هي مقدمة في المحبة من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أي وطاعته والقيام بأمره. فإذا حملت محبة هؤلاء المحبوبات زاحمت محبة العبد لله عز وجل ومحبة العبد لما يحبه وهو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحملته على ترك ما يجب من طاعة الله عز وجل بالقيام بحقه، فعند ذلك يقع الخلل في العبادة، يقع الخلل في المحبة، لأنه قدم محبة غير الله على الله عز وجل. وبه يتبين للإنسان أن الواجب عليه في كل المحبوبات الطبيعية ألا يقدمها على محبة الله ورسوله ومحبة طاعته والقيام بأمره. فإن المحبة الطبيعية لا حرج على الإنسان فيها، وقد أقرتها الشريعة، إنما نهت الشريعة عن أن يقدم الإنسان هذه المحاب على محبة الله، كما قال تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي حتى ينزل بكم ما يليق بكم من العقوبات لتقديمكم محبة غيره على محبته سبحانه وبحمده. فالواجب على العبد أن يقدم محبة الله ورسوله على كل محبوب، وأن يقدم طاعة الله تعالى ورسوله على كل أحد. إذن عرفنا بهذا أن الخلل في محبة غير الله عز وجل يقع في أمرين أو في جانبين. الجانب الأول في أن تسوي محبة الله، محبة غير الله بالله، أن تسوي محبة غير الله بالله، فعند ذلك تقع في الخلل، سواء كان المحبوب ملكا أو كان المحبوب نبيا أو رسولا أو كان المحبوب صالحا أو وليا، فإنه لا يجوز أن يسوى غير الله بالله في المحبة، بل لا يحب محبة عبادية قلبية إلا الله جل في علاه. الصورة الثانية من صور الخلل في المحبة أن تحب غير الله تعالى محبة تحملك على تقديمها على محبة الله عز وجل، فأنت لا تسويها بالله فليست محبتها كمحبة الله في الطاعة والعبادة، لكن ثمة تأخر في قدر محبة الله، إذ إنك تقدم محبة غيره على محبته، فتجعلك هذه المحبة متأخرا عن محبة الله وعن القيام بطاعته، فهنالك يقع الخلل في المحبة. وهذا مؤشر ودليل على الخلل في المحبة، فإنه بعد أن ذكر تسوية غير الله بالله ذكر ما يتبين به ذلك وما يتضح به ذلك من تقديم هذه المحبوبات على محبة الله عز وجل، وذلك من الخروج عن الصراط المستقيم وعبادة الله جل في علاه. فجدير بالمؤمن أن يتحرى إخلاص الحب لله في كل مقام وعمل، وأن يقدم محبة الله ورسوله ومحبة طاعته على كل محبوب، فإنه بذلك يحقق العبودية لله عز وجل. وبعد أن بين ما يجب لله من المحبة إفرادا وما يجب له تعالى من المحبة بأن لا يقدم محبة غيره عليه، ذكر وجوب محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذه المحبة لا تؤثر على محبة الله بل هي فرع عن محبة الله. واعلم بارك الله فيك أن كل محبوب أمر الله بمحبته فمحبته فرع عن محبة الله، فليست مساوية ولا منازعة لمحبة الله. فنحن نحب الملائكة من حبنا لله، ونحب الرسل من حبنا لله، ونحب الأولياء والصالحين والشهداء من حبنا لله عز وجل، فكل هذه ثمار محبته، فمن أحب الله أحب ما يحبه الله. فالمحبة لها آثار وثمار، ولها نتائج ولها نتائج وآثار. فمن آثار المحبة ونتائجها، من آثار محبة الله وثمارها ونتائجها، أن تحب ما يحبه الله عز وجل. وهذه المحبة متفاوتة على حسب المنزلة من الله عز وجل. فأعظم المحبوبات مما يحب لله عز وجل محبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء حديث أنس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه المحبة محبة قلبية إيمانية واجبة لسيد البرية صلوات الله وسلامه عليه، فإن محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل محبوب من الخلق، وهي ثمرة محبة الله عز وجل. ولا غرو ولا عجب أن تكون منزلته في المحبة كما ذكر صلى الله عليه وسلم، من تقديم محبته على جميع أنواع المحاب. فالمحبة التي له صلى الله عليه وسلم هي محبة إجلال وتعظيم وإيمان واتباع وانقياد لأمره. وقد ذكر بعض أهل العلم من لوازم هذه المحبة الانجذاب القلبي. ذكر بعض أهل العلم من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم الانجذاب القلبي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تأمل الإنسان ما كان من رسولنا صلى الله عليه وسلم من الجهاد والبذل والسعي في إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى سبل السلام، لم يملك إلا أن يحبه صلى الله عليه وسلم وأن يقدم محبته على كل محبوب من الخلق. فإنه أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، هو أعظم إحسانا إليك من والدك ووالدتك ومن كل من له إحسان عليك. فإحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق إحسان عظيم يوجب محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن يجب أن يعلم أن ذلك لا يسوغ بحال من الأحوال أن تسوى محبته بمحبة الله، فإن محبته فرع عن محبة الله، أثر من محبة الله. وأما محبة الله فلا نظير لها ولا سمي لها، ومن سوى محبة أحد من الخلق بمحبة الله عز وجل فقد وقع فيما ذمه الله وحذر منه في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فجدير بالمؤمن أن يعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلا فيها الإنسان فإنه يكون قد خرج بذلك عن الصراط المستقيم. الواجب محبته صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل إيمان أحد إلا بمحبته، وأن يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل حتى أحب إليه من نفسه، لكن دون أن يغلو فيرفع محبته إلى محبة الله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحق في محبة الخلق لله عز وجل هي من ثمار محبة الله، وهي مما يدرك به الإنسان حلاوة الإيمان. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال، ثلاث صفات، ثلاث خلال، من كن فيه أي من وجدنا فيه وحققهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أدرك بهن طعم الإيمان. فحلاوة الإيمان هي طعمه، وهذا الطعم لا يذاق باللسان بل يذاق بالقلب، بما يمن الله تعالى به على قلوب أوليائه ويفيض به على قلوب أهل محبته من النعيم الذي تطمئن به قلوبهم وتنشرح به صدورهم. وتستنير به أفئدتهم. هؤلاء إذا تحقق لهم هذه الخصال الثلاثة أدركوا ذلك الطعم الذي به سعادة الدنيا وفوز الآخرة. ثلاث من كنا فيه، أي من وجدنا فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان. فتش عنها في عملك، في شأنك، فإنه بقدر ما تحقق من هذه الخصال الثلاث تدرك الفوز والسبق وحلاوة الإيمان التي أخبر بها سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله، أي أن تكون محبة الله ومحبة رسوله مقدمة على محبة كل محبوب. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما يحب من المحبوبات، فمحبة الله مقدمة على كل محبوب، ومحبة رسوله مقدمة على كل محبوب من الخلق، فهي تابعة وهي الوالية لمحبة الله عز وجل، لكنها فرع عنه وليست نظيرا له، هي ثمرة لمحبة الله وليست مساوية لمحبة الله، بل هي من محبة الله. فمن أحب الله أحب ما يحبه، أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكره ابتداء لأنه أعلى درجات المحبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان الخصلة الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا ثاني الخصال التي يدرك بها الإنسان حلاوة الإيمان، أن يكون حبه للناس فرعا عن محبته لله عز وجل، فيحب من يحبه الله. أن يحب الرجل أو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي ليس ثمة سبب لمحبته ولا سبب لوجود الحب بينه وبينه إلا الله جل في علاه. ومعنى هذا أنه يحبه لكونه طائعا لله، لكونه قائما بأمر الله، لكونه عبدا لله عز وجل، فهو ثمرة محبة الله. فمن ثمار محبة الله أن تحب من يحبه الله من عباده وأوليها. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم منهم. إذن هذه ثاني الخصال وهي ثمرة الأولى، فمن أحب الله أحب ما يحبه، ولذلك قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أما ثالث الخصال التي يجد بهن الإنسان حلاوة الإيمان: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار أو أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثالث الخصال، وهي بغض ما يبغضه الله عز وجل، وهذا ثمرة المحبة. فإن من أحب شيئا أحب ما يحبه، ومن أحب شيئا أبغض ما يبغضه ذلك المحبوب. ولذلك انظر إلى هذه الثلاث الخصال، تجدها دائرة على معنى واحد، وهو حب الله وحب ما يحبه وبغض ما يبغضه جل في علاه. فإنه لا يتم المحبة لأحد وهو يحب أعداء من يحب، فإن محبة الله عز وجل توجب إفراده بالعبادة سبحانه وبحمده، توجب أن لا تحب سواه، توجب أن تحب من يحبه الله عز وجل من أنبيائه ورسله وأوليائه، توجب أن تبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من كمال محبة الله عز وجل. أما الرواية الثانية فقد قال فيها: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ثم بعد ذلك ذكر في بيان ارتباط هذه الأمور بمحبة الله، وأن الأصل الذي تنشأ عنه كل هذه التفاصيل التي تضمنتها النصوص مرتبطة بمحبة الله. ذكر أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث أخبر ابن عباس أن من أحب لأجل الله وكره لأجل الله ونصر أحدا لأجل الله وعاد لأجل الله فقد نال محبة الله عز وجل. يقول رحمه الله: من أحب في الله، أي من أحب لأجل الله، وأبغض في الله، أي وكره لأجل الله، ووالى في الله، أي ناصر أحدا لأجل الله، لا لعصبية ولا لنسب ولا لمصلحة، إنما لأجل الله، نصرة لله عز وجل. وعاد في الله، أي جعل عداوته منطلقة من محبة الله ولأجله وفي سبيله، ليس لأجل مصلحة ولا لأجل فوات مرغوب، بل لأجل الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي من أراد أن يكون وليا لله فليكن على هذه الحال. ولاية الله تنال بكمال محبته، أن تحب الله وحده لا شريك له، وأن تحب ما يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله، فبذلك تدرك ولاية الله. فولاية الله إنما تدرك بكمال محبته وتمام انجذاب القلب إليه، وأن لا يسوى به غيره سبحانه وبحمده، وأن تنصرف عن كل محبوب سواه. هذا هو الذي يحقق كمال المحبة لله عز وجل. ولذلك قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي لن ينال حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك، أي حتى يكون على هذه الوصف الذي قدم به قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنه سينال بذلك ولاية الله. وإن كثرت صلاته وصومه، لكن كان يحب لهوى، يحب لعصبية، يبغض لغير الله عز وجل، ولا يميز بين أولياء الله وأعدائه، بل تجده يحب أعداء الله وقد يبغض أولياء الله عز وجل، فإنه عند ذلك وإن كثرت صلاته وصومه لن ينال ولاية الله عز وجل. فإنما تنال ولاية الله عز وجل بكمال الإقبال عليه. وقد جاء في السنن من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أي كمل ما يجب له من الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولن يجد عبد طعم الإيمان. ولذلك قال ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ثم ذكر خلل محبة غير الله عز وجل، وأن كل من أحب غير الله عز وجل فإن تلك المحبة تنقلب يوم القيامة عداوة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون سالمون من العداوات يوم القيامة، لأن حبهم لله فينالون على ذلك الحب أجرا وثوابا. أما المحبة لغير الله فقد ذكر الله عز وجل مآل أصحابها بالبغضاء التي تكون بينهم، وكذلك ذكر ما يكون من تقطع الأسباب بينهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون أشد حبا لله، ثم يوم القيامة يتبرأ أولئك المحبوبون من محبة هؤلاء الذين قدموا محبتهم على الله عز وجل. ولذلك قال: وتقطعت بهم الأسباب، فيتبرأ الأتباع من المتبوعون من التابعين، ويتمنى التابعون أن لو تبرأوا من المتبوعين، ويتمنى الأتباع أن لو تبرأوا من المتبوعين، وذلك معنى قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي أنه يوم القيامة ينصرم ما يكون بينهم من المودة، فما كان بينهم في الدنيا من محاب ومنافع تنقطع في ذلك اليوم، فالأسباب هي العلائق وهي المحاب التي تكون بين الناس، وكل تلك الأسباب تنقطع في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه إلا ما يكون من صالح العمل. وأعظم عمل يتقرب به العبد إلى ربه أن يخلص له المحبة وأن يقبل عليه جل في علاه مخلصا له العمل. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من النصوص والأحاديث والآثار في شأن المحبة، وخلاصة ذلك أنه يجب على المؤمن أن يفتش في قلبه وأن يعتني بإخلاص المحبة لله وحده لا شريك له، وأن لا يسوي بالله غيره، وأن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله، فعند ذلك يكون قد كمل هذه العبادة وهذا العمل الجليل من أعمال القلوب الذي به صلاح الدنيا وفوز الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يرزقنا حب عمل يقربنا إلى حبه، وأن يعيننا على الطاعة والإحسان، وأن يصرف عنا السوء في السر والإعلان، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه. ونستمع إلى ما يسر الله تعالى من سؤال. نعم، اللي عنده سؤال يكتبه ونجيب عليه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: ما حكم من يحب الصالحين ويصرف لهم نوعا من العبادة كالدعاء والسجود؟
محبة الصالحين على هذا النحو، محبة الصالحين، يقول ما حكم من يحب الصالحين ويصرف إليهم شيئا من العبادات كالدعاء والسجود؟ هذا لا شك أنه وقع في شرك بالله عز وجل وسوى غير الله عز وجل بالله، فكان بذلك منحرفا في محبة الله عز وجل، فإن محبة الله تقتضي أن لا تعبد إلا هو جل في علاه، فكل من عبد غير الله بصرف نوع من العبادة من الدعاء أو السجود أو النذر أو الذبح أو غير ذلك من الأعمال، من صرف شيئا من ذلك إلى غير الله عز وجل فإنه يكون قد وقع في الشرك، ولو زعم أنه إنما فعل ذلك لأنهم صالحون أو لأنهم طائعون أو لأنهم أولياء الله، فأولياء الله لا يجوز لأحد أن يسويهم بالله عز وجل، فالذي يحب صالحا ويعبده من دون الله فإنه قد كفر بالله العظيم وأخل بلا إله إلا الله، وهذا ما كان يفعله المشركون، فإن المشركين كانوا يعبدون الصالحين الذين يرون فيهم صلاحا ويزعمون أن ذلك إنما هو من حبهم لله، كما قال تعالى فيما ذكر من حجج المشركين لشركهم: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم كاذبون في ذلك، فإن الله تعالى لا يرضى أن يتقرب إليه عبد بأن يسوي غيره به، فإن ذلك شرك ينقض حقه جل في علاه، إذ حقه أن يعبد وحده لا شريك له. نحب الصالحين لكن لا نعبدهم مع الله عز وجل، نحب أولياء الله لكننا لا نسويهم بالله، فلا إله إلا الله ليس لله نظير ولا له كفؤ ولا له ند، بل جعل الأنداد لله ينقض التوحيد ويوقع في الشرك، نعوذ بالله من الخذلان.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله؟
محبة الله يجلبها العلم به سبحانه وبحمده، فمن علم الله عز وجل وما له من الأسماء والصفات وما له من جليل الأفعال كان ذلك من موجبات محبته، فإنك تحب الله بقدر علمك به، فكلما عظم علمك بالله بأسمائه وصفاته وجميل أفعاله كان ذلك من موجبات حبه سبحانه وبحمده. ومن أسباب محبته سبحانه وبحمده أن تشهد عظيم إنعامه عليك، فإنه المنعم المتفضل عليك بالإيجاد والخلق، ثم بالرعاية والهداية، ثم بكل ما يسوق إليك من أصناف النعم وألوان الإحسان، فإنك لا تنفك عن نعمه جل في علاه نائما ويقظان، وذاك أن العبد يتقلب في نعم الله عز وجل لكنه يغفل عنها، فإذا تدبرها وتأملها وتفكر فيها كان ذلك من موجبات محبته سبحانه وبحمده، ومما يجلب للعبد محبة الله عز وجل أن يشتغل بطاعته وعبادته. فكلما زاد العبد إقبالا على الله بطاعته وجد في قلبه من الانشراح والبهجة واللذة والطعم ما يجعله يزداد إقبالا على ربه وامتثالا لأمره واجتنابا لما نهى عنه. فإن العبادات والطاعات تقرب العبد إلى الله عز وجل وتبلغه محبة الرب سبحانه وبحمده. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولن استنصرني لأنصرن ولن استعاذني لأعيذن. فكل طاعة تتقرب بها إلى الله تقذف في قلبك محبته وتقربك إليه جل في علاه. إذن خلاصة الجواب، ما الذي يجلب للقلب محبة الله عز وجل؟ أمور: أولا العلم به، فكلما زاد علمك بالله ازددت له حبا. والعلم به هو معرفة أسمائه، معرفة صفاته، معرفة جميل أفعاله. الثاني من أسباب المحبة التي تجلب لك محبة الله عز وجل هو أن تشهد إحسانه إليك. فمن الذي أنعم عليك بالوجود؟ من الذي أنعم عليك بالعطاء؟ من الذي وفقك إلى ما تناله من نعيم الدنيا والآخرة؟ من الذي ساق إليك العطايا والهبات؟ من الذي يجري الدم في عروقك؟ من الذي أحسن خلقك؟ الله جل في علاه. فتأمل عظيم إحسان الله إليك لتشهد محبته في قلبك، فإنه مما يجلب المحبة أن تشهد إحسانه إليك. الثالث من أسباب محبته أو من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى في قلب العبد أن يشتغل بطاعته وأن يقبل عليه سبحانه وبحمده في امتثال أمره في صلاته وفي زكاته وفي صومه وفي حجه وفي سائر العبادات التي ندب إليها. الرابع وهو تابع لهذا أن يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن كثرة ذكر الله توجب محبته. من أكثر ذكر شيء أحبه، فأكثر من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، فإن ذلك يلقي في قلبك محبة ربك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حبه، وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه، وأن يعيننا على محبة ما يحب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: نحن الآن أكثر من 600 متابع عبر البث الحي، فنسألكم الدعاء لنا من رحاب المسجد الحرام.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يسلك بنا سبيل الرشاد، وأن يعيننا على ما يحب ويرضى في السر والعلن، وأن يبلغنا وإياكم ما نؤمل من سعادة الدنيا وفوز الآخرة، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا سبيل الرشاد، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد.
يقول: هل من يتابع الدرس عبر البث المباشر له أجر؟
نعم، كل من استمع إلى الذكر سواء بحضوره أو من وسائل النقل التي تنقل بها تلك الدروس وتلك المجالس فإنه مشارك في الخير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إن شاركهم مباشرة فذاك أعلى ما يكون من المشاركة، وإن لم يتمكن فمشاركتهم من خلال وسائل النقل هو مما يدرك به خيرا وفضلا وسبقا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، نسأل الله أن نكون منهم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تكرار العمرة من مسجد عائشة؟
تكرار العمرة إذا كان له سبب فلا بأس به، أما تكرارها متقاربة من غير سبب فإنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه، ولذلك لا يكون التكرار مشروعا في هذه الحال. كمن يأتي مثلا للعمرة ويريد أن يستزيد فيأخذ في سفرته هذه عمرات متتابعة استكثارا من العمل الصالح وطلبا للثواب، فيقال له خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر على عمرة واحدة في كل سفراته فلم يزد على عمرة واحدة في سفراته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان هذا التكرار لسبب، كان يكون الإنسان قد جاء بعمرة لنفسه مثلا وأحب أن يعتمر عن والده أو عن أحد من أمواته، فلا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن يخص كل سفرة أن يخص كل عمرة بسفرة، لكن لو أنه كرر العمرة لسبب فلا حرج في ذلك. وأما من طال مكثه في مكة وأراد أن يعتمر بعد طول مكث فإن هذا لا بأس به، وقد ذكره بعض أهل العلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن جماعة من الصحابة، وقدروا في ذلك زمنا وهو أن يظهر شعر رأسه بعد حلاقته وذلك بمرور 10 أيام، فإن أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا جاء لم يخرج لعمرة أخرى حتى يحمم رأسه، أي حتى يسود شعر رأسه، حتى يسود رأسه بنبات شعره. هذا ما يتعلق بتكرار العمرة، والخلاصة أنه من كررها يريد الثواب لنفسه بتكرارها فيقال له ليس هذا من عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من كررها لسبب، كان يكررها لأجل من يريد أن يبرهم ويحسن إليهم من أمواته بالاعتمار عنهم، فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: ما حكم تقبيل الحجر الأسود وماذا عن مقام إبراهيم عليه السلام؟
تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة قد جاء فيها قول عمر رضي الله تعالى عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فهذا من المشروع في الطواف. وأما ما عداه مما يتصل بالكعبة فإنه ليس ثمة شيء يتعبد بتقبيله إلا الحجر الأسود. لا يقبل أستار الكعبة، ولا يقبل الركن اليماني، ولا يقبل مقام إبراهيم، ولا يقبل غير ذلك من الأشياء في الحرم ولا في غيره، فإن التقبيل لا يكون إلا اتباعا للسنة. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فلا يجوز الإنسان أن يحدث شيئا من هذا بتقبيل ما لم يشرع تقبيله، بل نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخرج عن هديه، فإن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي دلائل محبة الله للعبد؟
دلائل محبة الله للعبد: ليس ثمة ما يمكن أن يدل على محبة الله للعبد إلا أن يستعمله في طاعته، فإن استعمال العبد في طاعة الله في الظاهر والباطن هو مما يدل على محبة الله لعبده. ولهذا قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا معناه أن الله تعالى يسدده في قوله، يسدده في عمله، يسدده في سمعه، يسدده في بصره، ويوفقه إلى صالح العمل، فإن ذلك من دلائل محبة الله عز وجل. فإذا استعملك الله في طاعته مخلصا ظاهرا وباطنا فاعلم أن ذلك من دلائل محبة الله تعالى لك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.